مذكرة في أصول التفسير لفضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبد العزيز الخضيري. الدرس الثاني.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما ينفعنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. ثم أما بعد، قلتم حفظكم الله ونفع بعلمكم، وأنواعه كثيرة، منها بسط الموجز مثل قصة أصحاب السبت، أوجزت في البقرة وبسطت في الأعراف.
تحدثنا بالأمس عن طرق التفسير، وذكرنا أن أول طريق من طرق التفسير تفسير القرآن بالقرآن، وبينا أن هذا الطريق هو أجل الطرق وأصحها، لأنه لا أحد أعلم من الله بكلامه. وبينا أن تفسير القرآن بالقرآن نوعان: تفسير صريح، والنوع الثاني غير صريح. وبينا الفرق بين النوعين، وما يسمى هذا وما يسمى ذاك. وبينا أن الأول هو الذي يجب قبوله والأخذ به، وأما الثاني فهو بحسب الاجتهاد، فمنه ما يقبل إذا وافق الحق، ومنه ما يرد إذا كان على غير ذلك. ثم ذكرنا أن تفسير القرآن بالقرآن منه ما يكون متصلا، كما ذكرنا في قول الله عز وجل: والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون. ومنه ما يكون منفصلا، وهو أن تكون الآية في مكان وتفسيرها في مكان آخر من القرآن. وهذا النوع هو الذي نجد ابن كثير رحمه الله والشنقيطي أيضا وغيرهم من الأئمة اجتهدوا في تحريره وتدوينه وجمعه. وبينا أن هذا النوع أصعب، والنوع الأول أصرح وأوضح في الدلالة على المقصود. ثم ذكر العلماء أنواع تفسير القرآن بالقرآن. النوع الأول، طبعا هي أنواع كثيرة جدا، بسطها أو تحدث عنها الشنقيطي رحمه الله في مقدمة أضواء البيان، فذكر ما يزيد على 20 نوعا. وبعض المعاصرين ألفوا في ذلك، ومن هؤلاء الدكتور محسن المطيري، له رسالة طبعتها الجمعية السعودية للقرآن وعلومه، اسمها تفسير القرآن بالقرآن، وقد جمع فيها الأنواع التي ذكرها العلماء من تفسير القرآن للقرآن. فمن أنواعه بسط الموجز، يعني أن يذكر الشيء موجزا في مكان ثم يبسط في مكان آخر، وهذا كثير في قصص الأنبياء وفي أخبار الأمم، وأيضا في أحوال اليوم الآخر وفي خلق الناس، وأشياء كثيرة مما يأتي في القرآن العظيم موجزا في مكان ومبسوطا في مكان آخر. وعلى سبيل المثال، قصة أصحاب السبت ذكرت موجزة في سورة البقرة: ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. هذه هي الإشارة لها. في سورة الأعراف جاءت هذه القصة مبسوطة: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم، إلى آخر القصة المذكورة في سورة الأعراف. نعم.
ومنها بيان المجمل، وهو ما احتاج إلى بيان، كقوله: أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم، بينه بقوله بعده: حرمت عليكم الميتة.
نعم. من أنواع الدلالات المذكورة في أصول الفقه ما يسمى بالمجمل والمبين، والمجمل هو كل ما احتاج إلى بيان، فالشيء الذي يأتي مجملا يأتي بيانه في موطن آخر، وقد يكون هذا بالقرآن وقد يكون بالسنة كما سنبين إذا جئنا إلى الطريق الثانية من طرق تفسير القرآن، وهو تفسير القرآن بالسنة. ومن أمثلته مثلا: أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم، هذا مجمل. ما هو الذي يتلى علينا؟ جاء بيانه في نفس السورة بقوله: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، إلى آخر الآية. نعم.
ومنها تقييد المطلق، وهو المتناول لواحد لا بعينه، كقوله: إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم، قيدت بقوله: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن.
أيضا من أنواع بيان القرآن للقرآن وتفسيره له تقييد المطلق. ما هو المطلق؟ يقول: وهو المتناول لواحد لا بعينه، يعني أن يطلب أو يأتي في جملة عبارة يراد منها واحد لكن غير معين، مثل عندما أقول لك: أكرم طالبا، فكلمة طالب هذا مطلق لأنني أطلقت، أريد واحدا لكن غير معين. فإذا جئت في عبارة أخرى وقلت: أكرم طالبا مجتهدا، هنا قيدت الطالب بالمجتهد، فهذا يسمى المطلق. ومن أمثلته: إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم، هذه قيدت بقول الله عز وجل: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. فقوله: إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم، يعني لن تقبل توبتهم عند الموت، أما إذا تابوا قبل ذلك فتوبتهم مقبولة، أليس كذلك؟ أي نعم. فالمقصود بهذا هذه العبارة المطلقة، المقصود بها ما جاء من قيد في سورة النساء، وهي في قوله: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. فالتوبة لا تقبل عندما تغرغر الروح، وأما قبل ذلك فإنها مقبولة. والدليل أن كثير من الناس كانوا كفارا ثم ازدادوا كفرا، وبعضهم أسلم ثم كفر وازداد كفرا ثم تاب وتاب الله عليه، والتوبة تجب ما قبلها. إذن هذا الإطلاق المذكور مقيد بالآية الأخرى، وهو أنه لن تقبل توبتهم عند حضور آجاله وغرغرة أرواحه. ومن أمثلتها مثلا قول الله عز وجل: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، هذا مطلق. هل كل أولي الأرحام أولى ببعض في كل حال جاء في آية أخرى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين، يعني يشترط أن تكون هذه الولاية من ذوي الأرحام إذا كانوا من المؤمنين، إذا كانوا من المؤمنين فهذا تقييد. ومثلها أيضا فتحرير رقبة، وتأتي في مواطن أخرى فتحرير رقبة مؤمنة، فقوله رقبة مطلق وقوله رقبة مؤمنة في آيات أخرى تقييد. نعم.
ومنها تخصيص العام، وهو الكلام المستغرق لما يصلح له بحسب الواقع دفعة بلا حصر، كقوله والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، خص بقوله وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن.
أيضا من أنواع بيان القرآن للقرآن تخصيص العام. ما هو العام؟ هو الكلام المستغرق لما يصلح له، المستغرق يعني الشامل العام المستوعب. فعندما تقول أكرم الطلاب، ماذا يقصد بالطلاب؟ أي جميع من يطلب. الطلاب لفظ من ألفاظ العموم، لأنه جاء مقرونا بالألف واللام الدالة على العموم. فإن قلت ما الفرق بينه وبين المطلق، قلنا العام يشمل أفرادا كثيرين، أما المطلق فيراد به إيش؟ أي فرد واحد لكن غير معين. فإذا قلت أكرم طالبا وسلم على الطلاب، فالأول مطلق والثاني عام. هذا العام له ما يخصصه. طبعا بحث العام والخاص والمطلق والمقيد والمجمل والمبين كل هذه في أصول الفقه، لكن نحن نذكرها هنا لنبين بعض أنواع بيان القرآن للقرآن. قال المؤلف كقوله والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، هذا عام في المطلقات، يعني كل مطلقة تتربص ثلاث قروء. ما هي القروء؟ اختلف فيها المفسرون، منهم من يقول هي الأطهار ومنهم من يقول هي الحيض، والمقصود أن كل مطلقة تتربص ثلاث قروء، سواء كانت صغيرة لم تحض بعد أو تحيض أو كانت آيسة أو كانت حاملا أو حائلا، حامل التي يعني في بطنها جنين وحائل ليس في بطنها شيء. فالآية تشمل هؤلاء جميعا. طيب هل هي على إطلاقها أو هل هي على عمومها؟ جاء في الآيات ما يدل على تخصيصها. قال الله عز وجل وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. فتبين بهذه الآية أن ذات الحمل عدتها تنتهي بوضعها لحملها، عدتها سواء كانت عدة من وفاة أو عدة من طلاق كما هو المطلوب في الآية الأولى تنتهي بوضع الحمل. وأيضا قيدت هذه الآية بقول الله عز وجل واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر وليست ثلاثة قروء، واللائي لم يحضن، فهذه الآية مقيدة بعدد من الآيات. نعم.
ومنها تفسير الغريب، وهو الذي يقل استعماله، كقوله وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل، فسر السجيل بقوله لنرسل عليهم حجارة من طين.
من أنواع بيان القرآن للقرآن تفسير الغريب. فإن قلت ما هو الغريب؟ قلنا الغريب ما يقل استعماله، يعني ما لا يكثر دورانه على الألسن يسمى غريبا، لأن الآذان تستغرب سماعه. فمثلا كلمة قل ها وكلمة الرحمة هذه ليست غريبة، ها تمر بنا في الكلام كثيرا، لكن عندما تأتي لكلمة دمدمة يمكن يمر بك الشهر والشهران والثلاثة ما تسمع أحد يقول دمدمة، أو يمر عمرك كله ما تسمع أحد يقول دمدمة، ولا توجد في القرآن إلا في موطن واحد، فهذا يسمى غريب، يقل استعماله ودورانه على الألسن. قال: فمن أنواع بيان القرآن للقرآن تفسير الغريب، يعني أن تأتي كلمة غريبة في موطن ثم يأتي عوض عنها في موطن آخر، وقد يرد في نفس الموطن ما يبين الغريب كما في سورة الرعد: سارب فمنهم إيش مستخف بالليل وسارب بالنهار. أين الكلمة الغريبة في الجملة؟ سارب. طيب اقرأوا الآية: مستخف بالليل وسارب بالنهار. ما معنى سارب؟ ظاهر، بدليل مستخف، فبالمقارنة يبين الغريب. نعم.
ومنها بيان المعنى كقوله: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا.
نعم. ومنها بيان المعنى، يعني أن يكون المعنى غير ظاهر، وإن كانت اللفظة مستعملة أو واضحة في معناها، لكن ماذا يراد بها؟ فالهلع معروف معناه بمعنى الجزع وعدم الصبر، لكن ما المعنى الذي أرادته الآية؟ تأتي آيات لتبين ذلك المعنى. إن الإنسان خلق هلوعا، ما معنى هلوعا؟ قال: إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. فإذا سئلت ما تفسير الهلوع، تقول: بينته الآيات التي بعد. ومثله أيضا قوله سبحانه وتعالى: الله الصمد. قال جماعة من السلف: تفسيرها في قوله لم يلد ولم يولد، يعني الصمد هو الذي لم يلد ولم يولد. ومثلها قوله: ويل للمطففين، فإن المطفف معروف في اللغة، يعني يعرفه الناس، لكن ما هو معناه الذي جاء في هذه الآية وتوعد صاحبه بالويل؟ قال الله: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. هؤلاء المطففون متوعدون بالويل، فإذا أخذوا حقهم استوفوا، وإذا أعطوا الناس أنقصوا، فظلموا في الجهتين، عندما يأخذون يظلمون، وعندما يعطون ويزنون للناس أو يكيلون لهم ينقصون. نعم.
ومنها تأكيد المفهوم، وهو ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق، كالمفهوم من قوله: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. جاء منطوقا في قوله: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة.
الدلالات في الكلام يا إخواني يقسمها العلماء إلى دلالة منطوق ودلالة مفهوم وأقسام أخرى أيضا، لكن المنطوق هو ما دل عليه اللفظ في محل النطق، في محل النطق، يعني عندما يقول الله عز وجل: ولا تقل لهما أف، دل النطق على تحريم التأفيف للوالدين، فلا يجوز تقول لوالدك إيش متضايقا ومتضجرا مما يطلبانه منك أو يأمرانك به أو ينهيانك عنه. هذا دلالة في محل النطق. لكن لو أن واحدا من الناس قال: لا، قال لوالده لا، يقول له والده: اذهب فأتي بكذا، قال لا، ما قال أف، يجوز هذا ولا ما يجوز؟ من أين عرفتم ذلك؟ الآية تقول فلا تقل لهما أف، هذه دلالة المفهوم. والمفهوم أنواع، منه مفهوم موافق ومنه مفهوم مخالف، وهذا يعرف في أصول الفقه. فالمقصود من هذا أن الكلام قد يأتي له مفهوم، هذا المفهوم الذي فهمناه من ألفاظ الآية وليس في منطوقها، تأتي آية أخرى لتؤكد هذا المفهوم. فمثلا قول الله عز وجل كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، منطوق هذه الآية يدل على أن الكفار الذين ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، هؤلاء سيحجبون عن رؤية الله. ولهذا استدل الإمام الشافعي رحمه الله بهذه الآية فقال وهي تدل على أن المؤمنين يرون ربهم. إذن رؤية المؤمنين لربهم مفهومة من هذه الآية وليست من منطوق هذه الآية. طيب هذا المفهوم الذي فهمناه هل هناك ما يدل عليه في القرآن؟ نعم، قال الله عز وجل وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. فهذا المفهوم الذي ذكر في سورة المطففين جاء التصريح به في سورة القيامة. نعم.
وممن ألف في هذا النوع الصنعاني وثناء الله الآمر التسري وقد تكلف، والشنقيطي وهو أحسنها، وممن عني به ابن كثير وقد أجاد.
نعم، هذا النوع وهو تفسير القرآن بالقرآن ممن ألف فيه الإمام الأمير الصنعاني رحمه الله صاحب سبل السلام، له كتاب طبع مؤخرا اسمه مفاتيح مفتاح الرضوان، مفاتيح مفتاح الرضوان في تفسير الذكر بالآثار والقرآن، جعله خاصا في تفسير القرآن بالآثار والقرآن، يعني حرص على أن يفسر ما يستطيع بالقرآن، ولم يطبع إلا مؤخرا. ومن الكتب أيضا التي ألفت في هذا النوع كتاب لأحد علماء الهند وهو ثناء الله الآمر السري، يقال له ثناء الله الهندي، له كتاب اسمه تفسير القرآن بكلام الرحمن وقد طبع، ولكنه رحمه الله تكلف في حمل الآيات بعضها على بعض وتفسير بعضها ببعض، ونحن في الجملة نهينا عن التكلف، قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. والشنقيطي في كتابه أضواء البيان، وهو أفضل من كتب في تفسير القرآن بالقرآن، فقد حرر هذا الكتاب تحريرا بالغا، واجتهد في ذلك مع تمكن وعلم تام رحمة الله عليه، وهو المتوفى عام 1393، يعني قبل 40 سنة تقريبا. وهذا الكتاب أحب أن أنبه فيه على شيئين: الأول أن المؤلف لم يتمه وإنما انتهى فيه إلى نهاية سورة المجادلة، فسر قول الله عز وجل أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون، ثم مات رحمة الله عليه. وهذه إن شاء الله دلالة على حسن الخاتمة، نسأل الله أن يحسن لنا ولكم جميعا الخاتمة. شيخ الإسلام ابن تيمية ذكر أيضا أنه حصل له شيء من ذلك لما قرأ قول الله عز وجل إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر بعدها توفي. وأيضا الشيخ المرصفي رحمه الله المقرع الكبير هذا أيضا حصلت له قصة كما حدثني بذلك أحد كبار تلاميذه، قال إن الشيخ كان يقرئنا فاتصل به شاب من الإمارات قال يا شيخ ما عندنا أحد يعني يجيز بالقراءة ويقرأ ويعطي الناس إجازات، وأنا أحفظ القرآن ولكن لا أستطيع بسبب ضغوط العمل أن آتي وأرتحل إلى المدينة لأنه كان يدرس في الجامعة الإسلامية، فإن شئت يا شيخ آتي إليك أسبوعين وأختم عليك ختمة. قال فاستأذن الشيخ منا، قال هذا الرجل يريد يأتي فلو أنكم أفسحتم له في الوقت. قال فرحبنا وجاء الرجل وبدأ يقرأ على الشيخ حتى وصل إلى قول الله عز وجل في سورة تبارك إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. يقول التلميذ أو هذا الذي جاء من الإمارات يقول رأيت الشيخ مطرق يستمع إلى قراءتي، فلما تلوت هذه الآية ما شعرت إلا ورأسه يسقط بين كتفيه. قال فظننت أن الشيخ نعس وكنت جالسا أمام رجله لأن الشيخ يمد رجليه من كبر السن. قال فحركت رجله يا شيخ يا شيخ أريده يستيقظ، قال فلم يستيقظ، فنظرت إليه فإذا هو قد أسلم الروح. فهذه والله خاتمة الحسن، نسأل الله سبحانه وتعالى حسن الخاتمة. قال والشنقيطي وهو أحسنها، يعني أحسن من خص هذا الباب بكتاب. قلت لكم في هذا الكتاب وهو أضواء البيان تنبيهان، الأول أن مؤلفه لم يتم، الثانية أن الكتاب ليس خاصا بتفسير القرآن بالقرآن، بل هو عني بذلك وجمع كل ما وقع تحت يده وزاد عليه، ولكن ليست كل هذه المجلدات التي ترونها تفسير للقرآن بالقرآن، بل إن الشيخ رحمه الله جعل كتابه أيضا لأحكام القرآن، فكثير من آيات الأحكام تكلم عنها الشيخ في تفسيره، ولذلك سورة الحج تقع في مجلد كبير لأنه شرح الحج وأحكامه في سورة الحج. فيظن بعض الناس أنه تفسير أن هذا التفسير كله في تفسير القرآن بالقرآن، لا، لو جمع منه تفسير القرآن بالقرآن لخرج في مجلد أو مجلد ونصف، والباقي مما ترون في أحكام القرآن. ومع ذلك هذا الكتاب نفيس جدا، وهو يصنع طالب العلم، يصنع طالب العلم. نعم. وممن عني به أيضا فأجاد وعليه اعتمد الشنقيطي ابن كثير رحمه الله. فابن كثير إذا رأيتم يا إخواني قلما يمر بآية لها نظير في القرآن أو ما يفسرها أو يبينها بوجه من الوجوه إلا ويأتي بها. وأنا رأيت الشنقيطي رحمه الله يعتمد عليه كثيرا في هذا الأمر ويزيد عليه. فابن كثير رحمه الله بارع في هذا الباب. نعم. ممن له أيضا تفسير لكني لم أذكره لكونه مخلطا، عبد الكريم الخطيب رحمه الله له التفسير القرآني للقرآن، لكنه سار فيه على منهج المدرسة العقلانية، وأيضا نفي أخبار الآحاد وأشياء من هذا القبيل، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعفو عنا وعنه. تفضل شيخ.
ويشترط لمن يقوم به الإلمام بالقرآن وبمعانيه وعاداته وبالوجوه والنظائر والقراءات والروابط والسياق حتى لا يقع في محذور.
من يقوم بتفسير القرآن بالقرآن يشترط له أن يكون ملما بكتاب الله، لأنه لا يستطيع أن يستحضر الآيات الواردة في هذا الموضوع إلا إذا كان ملما بكتاب الله عز وجل، حافظا له، أو عنده ما يستوعب به كتاب الله عز وجل. أيضا يعرف المعاني، فلا يحمل المعنى في هذه الآية على المعنى في هذه الآية، نحتاج إلى معرفة بالتفسير. أيضا معرفة العادات، والمقصود بالعادات هي طريقة القرآن في الاستدلال والحديث والاحتجاج وضرب الأمثال، له طرائق، له عادات معهودة. مثلا القرآن يعنى كثيرا بالتأكيد على الإيمان باليوم الآخر والاستدلال له، فدائما إذا جاء موطن نتوقع أنه لهذا لليوم الآخر أو لغيره، الأصل أن يكون لليوم الآخر. مثال ذلك في سورة الطارق، قال الله عز وجل: خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر. على رجعه، رجع من؟ هل هو رجع الماء الدافق الذي مر ذكره في الآية السابقة، ولا رجع الإنسان؟ طيب رجع الإنسان متى؟ كيف عرفتم أنه في اليوم الآخر؟ لأن هذه عادة القرآن، إن إلى ربك الرجعة، يعني الرجوع في الدار الآخر. فهذه تسمى عند العلماء عادات القرآن، وهي مهمة جدا لطالب العلم ولمن يفسر القرآن أن يعرف العادات. مثلا من عادات القرآن أن كل ضمير لا تجد له مرجعا فإنه يعود إلى القرآن. ضمير إنا أنزلناه في ليلة القدر، الآن أنزلناه، الضمير هنا ما هو الذي يعود إليه قبله؟ ما في شيء، أليس كذلك؟ من عادات القرآن أن الضمير الذي يأتي وليس هناك شيء يعود إليه أنه يعود إلى القرآن. ففي سورة القدر التي هي ابتدأت بضمير إنا أنزلناه، طيب ما هو يا رب؟ معروف، لأن الحديث في القرآن كله عن القرآن والإيمان به. إنا أنزلناه أي القرآن في ليلة القدر، واضح هذا؟ فلابد من معرفة هذه العادات. ومن نماذجها أيضا معرفة الكليات. ما هي الكليات؟ هي ما يستقرئه العلماء في الاستعمال القرآني، فيقولون كل أليم في القرآن فهو موجع. خلاص، كل ما جاءتك أليم معناها موجع، وكل مطر في القرآن فهو عذاب، وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين. كل مطر فهو عذاب، إلا في قوله إن كان بكم أذى من مطر، في هذه الآية وحدها جاء المطر بمعنى الغيث. أما المطر إذا جاء في القرآن كله فالمقصود به العذاب، هذه تسمى ماذا؟ كليات القرآن، فلا بد من العلم بهذا. أيضا العلم بالوجوه والنظائر، يعني الكلمة الواحدة تأتي على وجوه متعددة، أي معاني مختلفة بحسب السياق، هذه تسمى وجوه. وكل وجه تأتي فيها آيات متعددة، هذه تسمى نظائر. فمثلا كلمة محصن أو محصنة جاءت في القرآن بمعنى الحرائر، وجاءت بمعنى العفائف، وجاءت بمعنى إيش؟ المتزوجات. اقرأوا في سورة النساء بعد آية المحرمات أو آخر آية من آيات المحرمات حرمت عليكم أمهاتكم إلى آخر الآية، جاء في الآية التي بعدها والمحصنات من النساء. المحصنات هنا بمعنى المتزوجات، يعني يحرم عليك أمك وأختك وعمتك وخالتك، ويحرم عليك أيضا المتزوجة، كل ذات زوج فهي حرام ما دامت ذات زوج. والمحصنات من النساء قال إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم، وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين إيش؟ غير مسافرين. إيش معنى الإحصان هنا؟ أي يعني لا، الإحصان هنا إيش؟ معنى العفة، محصنين غير مسافحين أي غير طالبين للزنا، واضح؟ فجاء الإحصان في نفس الآية مرة بمعنى الزواج ومرة بمعنى العفة. انتقل للآية التي بعدها قال ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم. إيش معنى المحصنات؟ الحرائر، لأنها قرنت بملك اليمين. إذن الآن الإحصان ورد في هذه الآيات بمعنى الزواج وبمعنى العفة وبمعنى الحرية، لاحظتم؟ هذه ثلاث وجوه، ويرد لكل وجه نظائر، يعني آيات بنفس المعنى. فهذا علم يسمى علم الوجوه النظائر، لا بد من العلم به. تحمل الآية هذه على هذا المعنى أو على هذا المعنى أو على هذا المعنى. أيضا العلم بالقراءات، لئلا تفسر الآية بآية أخرى والقراءات لا تتوافق. وأيضا العلم بالروابط، ما يربط الكلام ببعضه ببعض من الناحية اللغوية، مثلا وإلى عاد أخاهم هودا. إيش وإلى عاد أخاهم هودا؟ أي لما تقرأ في أول القصص في سورة مثلا الأعراف ولقد أرسلنا نوحا ثم وإلى عاد، يعني وأرسلنا إلى عاد أخاهم هودا. وأيضا معرفة السياق، وهذه سنبينها إن شاء الله في القواعد، وأن السياق محكم، وأن من أعظم الأسباب لفهم كلام الله عز وجل فهم السياق الذي نزلت فيه الآيات. السياق يدل على ماذا؟ يراد به ماذا؟ فاللفظة قد تدل على شيء لكن السياق لا يريد ذلك الشيء، وإنما يريد شيئا آخر. يعني عندما تأتي إلى قول الله عز وجل وقول الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، اللفظة تدل على أن من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، أليس كذلك؟ وأن الإنسان له حق الاختيار في أن يؤمن وأن يكفر، وأذن الله لنا بأن نؤمن وأن نكفر لو أردنا. إيش؟ مجرد اللفظ. لكن السياق جاء ليش؟ جاء للتهديد، وقول الحق يا محمد، قول الحق الذي أنزل عليك، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها. إذن إيش معنى قوله فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر؟ التهديد، السياق يدل على التهديد، واضح هذا؟ نعم، تفضل شيخ.
وأما الطريق الثانية فتفسير القرآن بالسنة، وذلك لأن الله أمر رسوله صلى الله عليه وسلم ببيان القرآن، ولأنه لا أحد من الخلق أعلم بمراد الله من رسوله صلى الله عليه وسلم.
الطريق الثانية من طرق التفسير تفسير القرآن بالسنة. إذا لم تجد تفسير القرآن بالقرآن فإنك تعمد إلى السنة وتبحث عما يفسر هذه الآية من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم أو من فعله أو تقريره، سواء كان ذلك نصا كما سيأتي أو كان ذلك في جملة الأحاديث التي رويت عنه عليه الصلاة والسلام. لماذا نلجأ إلى هذا؟ أولا لأن الله أمر رسوله صلى الله عليه وسلم ببيان القرآن، فدلنا ذلك على أن الرسول مبين وأن ما يقوله هو بيان للقرآن. قال الله عز وجل: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه. فمن أعظم مهمات الرسول صلى الله عليه وسلم بيان القرآن. وقال في سورة الجمعة: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. يعلمهم الكتاب والحكمة، فهذه من أعظم المهمات التي بعث بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. طيب، فلما كان ذلك مطلوبا من رسول الله دل على أن تفسيره للقرآن مما نص عليه القرآن، يعني جاء القرآن ببيان أن تفسير رسول الله صلى الله عليه وسلم تفسير صحيح يجب الرجوع إليه والاستدلال به. ولأنه لا أحد من الخلق أعلم بمراد الله من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه مقدمة يعني ليست محل إشكال عندنا بحمد الله. نعم.
وتفسيره نوعان، فالأول صريح ويسمى التفسير النبوي، وهو أن يقصد النبي صلى الله عليه وسلم تفسيرا للآية بقوله أو فعله أو تقريره، كقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أحب الله عبدا نادى جبريل: إني قد أحببت فلانا فأحبه. قال: فينادي في السماء، ثم تنزل له المحبة في أهل الأرض، فذلك قول الله: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. جعلني الله وإياك منهم.
آمين. طيب، قال: وتفسير القرآن، وتفسير القرآن بالسنة نوعان. النوع الأول صريح. ما معنى صريح؟ هو أن يكون التفسير جاء للآية صراحة في الحديث، يعني جاءت الآية مع الحديث والحديث مبين للآية. ولذلك عرفناه بقولنا: هو أن يقصد النبي صلى الله عليه وسلم تفسيرا للآية بقوله أو فعله أو تقريره. وستأتي أمثلة لهذا فيما يأتي إن شاء الله. قال: كقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أحب الله عبدا نادى جبريل: إني أحب فلانا، أو إني قد أحببت فلانا فأحبه. قال: فينادي في السماء، ثم تنزل له المحبة في أهل الأرض، فذلك قول الله. لاحظوا، النبي صلى الله عليه وسلم يصرح بأن هذا الذي أقوله لكم هو معنى الآية الواردة في سورة مريم، وهي قول الله عز وجل: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. إذن واضح جدا أن الحديث جاء لبيان القرآن صراحة، لا إشكال في هذا. نعم.
فمتى ثبت الحديث وكان واردا مورد التفسير للآية وجب قبوله وحرم رده؟
نعم، متى ثبت الحديث، يعني كان الحديث صحيحا وكان ما واردا مورد التفسير للآية، مثل هذا الحديث الذي بين أيدينا، فإنه في هذه الحالة يجب قبوله ويحرم رده. ما يجوز لأحد أن يماري في ذلك، لأننا بينا أن أهم مهمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم هو بيان القرآن، أو من أهم المهمات لرسول الله بيان القرآن. ولأنه لا أحد من الخلق أعلم بكلام الله من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز رد الحديث أو رد التفسير الوارد في الحديث ما دام قد صرح فيه بأنه بيان للآية. نعم.
ويجب تجنب الموضوع وما اشتد ضعفه، أما الضعيف فيقدم على الأقوال دون إلزام به ويرجح به.
نعم، يقول ويجب تجنب الموضوع، يعني هناك أحاديث فيها تفسير صريح لكن موضوعة يعني مكذوبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعلوم أن المكذوب لا تحل روايته إلا لبيان كونه كذبا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك ما اشتد ضعفه يجب تجنبه وعدم الاستشهاد به. أما ما كان ضعيفا فإن هذا لا ينزل منزلة الصحيح في وجوب قبوله وحرمة رده، لا ينزل منزلة الصحيح، لأننا نشك هل هو من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ليس من كلامه، لكن العلماء يرون أن له حظا فيقدمونه على الأقوال لكن لا يلزمون بذلك التقديم. يعني لو ورد في معنى الآية حديث ضعيف ووردت أقوال أخرى عن الصحابة أو التابعين أو غيرهم من الأئمة فإن الحديث الضعيف أولى، لكن هل يلزم بذلك؟ لا يلزم، لأننا لا نجزم بنسبة هذا الكلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن هذا أن الإمام أحمد كان يقدم الحديث الضعيف على الرأي، يعني إذا لم يكن عنده في المسألة نص أو إجماع فإنه يقدم الحديث الضعيف على الرأي المجرد ويقول الحديث الضعيف خير من الرأي، خير من آرائنا. فهذا يعني لشبهة أن يكون فيه كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن لا نلزم به، يقدم على الأقوال لكن من دون إلزام. وأيضا نستعمل هذا الحديث الضعيف في المرجحات، يعني عندما يكون عندنا ثلاثة أقوال أحد هذه الأقوال نريد أن نرجحه على القولين الآخرين وعندنا حديث ضعيف، فلنا أن نستعمل هذا الحديث كمرجح لهذا القول، كمرجح لهذا القول. نعم.
وأنواع تفسير القرآن بالسنة أربعة. أولها أن ينص على تفسير آية، أن ينص على تفسير آية ابتداء سواء قدم التفسير كما في المثال السابق أو أخره كما ورد أنه صلى الله عليه وسلم قرأ الكوثر فقال أتدرون ما الكوثر؟ فقلنا الله ورسوله أعلم، قال فإنه نهر وعدنيه ربي عز وجل عليه خير كثير.
إذن أنواع التفسير النبوي الصريح أربعة. الأول أن ينص على تفسير الآية ابتداء، يعني من عنده عليه الصلاة والسلام يفسر الآية دون أن يكون ذلك بسؤال من الصحابة أو استشكال من أحد معين، وإنما يكون منه عليه الصلاة والسلام كما ورد في الحديث السابق إن الله إذا أحب عبدا نادى جبريل إني أحب فلانا فأحبه فيحبه جبريل فينادي في أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبه فيحبه أهل السماء ثم يوضع له القبول في الأرض. قال فذلك قول الله عز وجل إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. فهذا تفسير ابتدائي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني الرسول ابتدأ التفسير بنفسه. وهذا النوع قسمان أو على وجهين يأتي أو أسلوبين. الأسلوب الأول أن يأتي الحديث ثم تأتي الآية، والأسلوب الثاني أن تأتي الآية ثم يأتي الحديث. قرأ النبي صلى الله عليه وسلم عن أصحابه سورة الكوثر إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر، ثم قال أتدرون ما الكوثر؟ قالوا الله ورسوله أعلم، قال فإنه نهر وعدنيه ربي عز وجل عليه خير كبير. فهو تلا الآيات ثم فسرها، في الموطن الأول فسر ثم تلا، وهذه ليست مشكلة يعني، وإنما لنبين كيف يكون التفسير مرة متقدما ومرة متأخرا.
نعم.
وثانيها أن يشكل على الصحابة شيء فيبينه لهم، كما في قوله الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم.
نعم.
النوع الثاني من أنواع البيان النبوي أو التفسير النبوي الواجب قبوله المحرم رده، هو أن يشكل على الصحابة شيء فيسألون عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيبينه له، وهذا كثير، يعني كثيرا ما يأتي الصحابة إلى رسول الله يسألونه ما هذا أو ما معنى هذا أو ما يراد بهذا، فجاءوا إليه في قول الله عز وجل الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، قالوا يا رسول الله أينا لم يظلم نفسه، فهموا الظلم بمعناه العام، ولكن في الآية ما يدل على التقييد، لأنه قال إيش الذين إيش آمنوا، والإيمان يقابله ماذا؟ أي يقابله الشرك. أي نعم. فقال الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، لاحظتم؟ ولم يخلطوا إيمانهم بظلم، يعني لم يخلطوه بشرك، فهم فهموا الظلم بمعناه العام، وما يعني نظروا إلى ما يحف بالآية مما يدل على معناها الخاص. لاحظتم يا إخواني؟ هذا كان مما يشكل علي. أنا أقول كيف فسر النبي صلى الله عليه وسلم الآية الواردة يعني مطلقة بمعنى مقيد دون أن يكون هناك ما يبرر هذا التقييد، لكن عندما تأملت الآية جيدا وجدت أنها تدل على ذلك ولا تدل على غيره، لأنه قال الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. ما هو الذي يخلط مع الإيمان؟ أي ما يخلط مع الإيمان إلا الشرك، لاحظتم؟ ما لم يقل ولم يخلطوا ولم يلبسوا عملهم بظلم، لو قال عملهم بظلم لشمل إيش؟ الذنوب والمعاصي. فلما قال ولم يلبسوا إيمانهم بظلم عرفنا أن الظلم هنا هو الشرك. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم وهو المعلم من عند الله عز وجل، من حين ما سأله الصحابة قالوا أينا لم يظلم نفسه، قال ليس هو ما تعنون، ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح إن الشرك لظلم عظيم، يعني فسروا هذه بهذه. ثم أيضا في السياق ما يدل على ذلك، دعك من الآن الآية ودلالة ألفاظها، السياق أيضا يدل على ذلك. من أين هذا؟ قال وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدى ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون، وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بإيش؟ بظلم، أي بشرك، واضح؟ لأن الحديث عن ماذا؟ عن الشرك. لاحظتم السياق يدل على المعنى أيضا. سبحان الله. إذن تفسير رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلى التفسير، لأنه كان ممكن نحن كان نقع فيما وقع فيه الصحابة فنفسر الآية بإيش؟ بعموم الظلم. طيب، ومن أمثلته أيضا حديث عائشة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس أحد يحاسب إلا هلك. قالت عائشة قلت يا رسول الله جعلني الله فداك، أليس يقول الله فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ عائشة تسأل تقول أنت تقول يا رسول الله ليس أحد يحاسب إلا هلك، طيب الله يقول عن أهل الإيمان فسوف يحاسب حسابا يسيرا، فما معنى هذا الحساب؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذلك العرض يعرضون ومن نوقش الحساب عذب. يعني المذكور في الآية يراد به العرض، تعرض على العبد ذنوبه، ألم تعمل يوم كذا كذا وكذا، ألم تعمل كذا، ألم تعمل كذا، ألم تعمل كذا، تعرض عليه حتى إذا ظن أنه قد هلك قيل: قد سترناها لك في الدنيا ونحن نغفرها لك اليوم، سأل الله سبحانه وتعالى أن يتجاوز عنا في الدنيا والآخرة. إذن من نوقش الحساب عذب. فالنبي صلى الله عليه وسلم أجاب على الإشكال الذي أوردته أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها. نعم.
وثالثها أن يتأول القرآن فيعمل بما فيه، كما في قوله: فسبح بحمد ربك واستغفره.
الثالث من أنواع التفسير النبوي أن يتأول القرآن فيعمل بما فيه، إن كان أمرا امتثل الأمر، وإن كان نهيا امتثل النهي. فمثلا هذه الآية عندما نزلت: فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، صار النبي صلى الله عليه وسلم يكثر في صلاته أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. قالت عائشة: يتأول القرآن. إيش معنى يتأول القرآن؟ أن يعمل بما فيه، لأن الله أمره قال: فسبح بحمد ربك واستغفره. يعني يا محمد إذا فتح عليك وجاءك نصر الله ودخل الناس في دين الله أفواجا، أكثر من التسبيح والحمد والاستغفار. فصار النبي صلى الله عليه وسلم في ركوعه يقول: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، وفي سجوده أيضا يقول: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. قالت: يتأول القرآن. إيش معنى يتأول القرآن؟ أن يعمل بما فيه. فهذا من أنواع التفسير النبوي. نعم.
ورابعها أن يتلو الآية في موضع يعرف به معناها، مثل قوله في غزوة بدر: سيهزم الجمع، سيهزم الجمع ويولون الدبر.
هذا أيضا من أنواع التفسير النبوي، وهو أن يتلو الآية في موضع نعرف به معناها. فمثلا عندما تلا عليه الصلاة والسلام بعد أن رفع يديه ودعا وابتهل إلى الله عز وجل حتى سقط رداؤه من على منكبيه الشريفين عليه الصلاة والسلام لأبيه هو وأمه، وهو يدعو ربه ويقول: اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض، اللهم نصرك الذي وعدتني، ويرفع يديه للسماء ويدعو ويبتهل حتى إن أبا بكر رفق به وقال: كفاك مناشدتك ربك فإن الله منجز لك ما وعدك. الآن ليبشر من هو؟ أبو بكر، بشدة ما رأى من ابتهال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتضرعه بين يدي ربه جل وعلا، فيقول: كفاك مناشدتك ربك فإن الله منجز لك ما وعدك. سبحان الله، ورسول الله يبتهل، يبتهل في ساعة يريد من الله سبحانه وتعالى النصر. ثم إنه عليه الصلاة والسلام يعني كف يديه وقال: سيهزم الجمع ويولون الدبر. إيش معنى الجمع؟ عرفنا معناها لما قالها في هذا الموطن، عرفنا سيهزم الجمع أي جموع الكفار، ويولون الدبر أي يولون الدبر بعد أو في حال القتال. ففهم معنى الآية من تلاوتها في الموطن الذي تليت فيه. ومثله أنه عليه الصلاة والسلام كان مرة على المنبر، فدخل الحسن أو الحسين وهو طفل صغير رضي الله تعالى عنه وارضاه يعثر بردائه، فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم من على المنبر ولم يتمالك، وذهب وحمل الحسن أو الحسين ثم صعد به وتلا قول الله عز وجل: إنما أموالكم وأولادكم إيش؟ فتنة. يعني هذه المحبة التي تقع في القلوب وتجتاح هذه الصدور وتأخذ بقلب الإنسان حتى إنه يقطع الحديث الذي بينه وبين الناس، وهو في جموع فيها وجوه البشر والملأ من الناس، من أجل هذا الطفل الصغير الذي هو بضعة منك، هذا نوع من أنواع الفتنة. نعم.
وأما النوع الثاني وهو غير الصريح ويسمى تفسير القرآن بالسنة، وهو أن يقوم المفسر بجمع الأحاديث التي يصلح أن تكون تفسيرا للآية، وهو محل اجتهاد، وهو محل اجتهاد ولا يقبل إلا من عالم.
النوع الثاني من التفسير بالسنة هو تفسير القرآن بالسنة، بمعنى أن نقرأ الآية فنبحث في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عما يكون في معناه، يعني ما في الأحاديث ذكر للآية ولا دلالة على أنها تفسير للآية، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها روي عنه هذا الحديث، ويرى العالم أن هذا الحديث هو بمعنى هذه الآية، وهذا ما يسميه بعضهم تفسير القرآن بالسنة. الأول التفسير النبوي يسمونه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم صرح فيه بالتفسير، ذكر الآية، جاءت الآية إما أن تكون من الصحابة أو منه قدمها أو أخرها، واضح؟ أما هنا فهذا جهد العالم، يقول هذه الآية هي مثل هذا الحديث أو هذا الحديث تفسير لهذه الآية. من أمثلته مثلا قول الله عز وجل: كلا لا تطعه واسجد واقترب. من يعرف يا إخواني ما هو الحديث الذي يكون بمعنى هذه الآية؟ نعم، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، واسجد إيش؟ واقترب. لكن هل قال النبي صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد اقرأوا إن شئتم كلا لا تطعه واسجد واقترب؟ ما قال هذا، لكن نحن نظرنا للحديث وجدنا أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، نظرنا للآية وجدنا أن بينهما توافقا في المعنى، ففسرنا الآية بالحديث، فهذا تفسير للقرآن إيش؟ بالسنة. طيب، قال وهو محل اجتهاد، لأنه قد يصيب العالم في أن يحمل هذه الآية على هذا الحديث وقد لا يصيب، قد يقول هذه الآية تفسيرها في هذا الحديث ولكنه لا يكون مصيبا في ذلك، وقد يكون مصيبا. ومن أعظم من خدم هذا النوع في نظري ولم يأتي أحد مثله ابن كثير، فانظروا يا إخواني كيف ابن كثير رحمه الله برز في تفسير القرآن بالقرآن وتفسير القرآن بإيش؟ بالسنة. وإذا علمنا أن ابن كثير محدث وإمام في السنة وله كتب في هذا الباب تشهد له بطول الباع، عرفنا كيف أن ابن كثير رحمه الله يكاد يكون استوعب ما استطاع وبذل جهده في أن يفسر القرآن بالسنة، فلا تكاد تجد آية في معناها حديث قريب أو بعيد إلا ويذكره. وهذا الذي جعل تفسير ابن كثير كبيرا، ما كبره إلا هذه الأحاديث، لأنه كان يتتبع الحديث ويستخرجها من كتب السنة ويضعها في مواطنها من الآيات رحمة الله تعالى عليه. قال وهو محل اجتهاد ولا يقبل إلا من عالم، يعني حمل حديث من كلام رسول الله على آية لتفسيرها به يحتاج إلى علم، علم باللغة وعلم بالسنة وعلم بالقرآن وأشياء أخرى. نعم.
وأنواعه كثيرة، منها بيان التأكيد كقوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه، فإنه موافق لقوله: لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. وهذا كثير،
يعني النوع الأول من أنواع تفسير القرآن بالسنة وهو غير الصريح بيان التأكيد، يعني أن تأتي السنة مؤكدة لما جاء في القرآن،
فنحن نستفيد من السنة الزيادة والتأكيد على ما جاء في القرآن فقط، وإلا فالمعنى واضح في القرآن، والسنة جاءت لزيادة الإيضاح. ولاحظوا هذا المثال، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. هذا بمعنى الآية: لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، فإنه مفسر بهذا الحديث، وإن كان الحديث ألفاظه لا تتوافق مع الآية. يعني ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إياك أن تأكل مال أخيك بالباطل، واضح؟ لو جاءت هكذا هذه واضحة في أنها تفسير للآية يعني. لكن لاحظ: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه، هذا بمعنى قوله لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. وهذا كثير، مثل هذا النوع كثير جدا، وهو بيان التأكيد، أن تأتي الآية السنة مؤكدة للمعنى الذي جاء في القرآن. نعم.
ومنها بيان المجمل كأعداد الصلوات وكيفياتها.
ومن أنواع بيان السنة بيان المجمل، يعني أن يأتي الشيء مجملا في القرآن فتأتي السنة مبينة لهذا المجمل. قال الله: وأقيموا الصلاة، ولم يبين لنا كيف نقيم الصلاة، فجاءت السنة ببيان كيف يصلي المسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الجامع في هذا المعنى: صلوا كما رأيتموني أصلي. ومثلها أيضا في الزكاة، قال: وآتوا الزكاة، هذا مجمل. ولم يأتي في القرآن بيان تام لمعنى إيتاء الزكاة، فجاءت السنة بالبيان التام لمعنى إيتاء الزكاة، فجاءت إيتاء الزكاة مجملا في القرآن ومبينا في السنة. نعم.
ومنها تخصيص العام كتخصيص قوله صلى الله عليه وسلم: ليس لقاتل ميراث، لعموم قوله: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين.
أيضا من أنواع بيان السنة للقرآن تخصيص العام، فيأتي يأتي اللفظ في القرآن عاما وتأتي السنة مخصصة، كما قال الله عز وجل: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فقول الله عز وجل: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، هذه الآية عامة، فهي وصية من الله في كل ولد، سواء كان الولد حرا أو عبدا، أو كان كافرا أو مؤمنا، أو كان قاتلا أو غير قاتل. وجاءت السنة بالتخصيص في هذه المواطن كلها، يعني يوصيكم الله في أولادكم المؤمنين دون الكافرين، والأحرار دون العبيد، وبشرط ألا يكون الولد قاتلا لأبيه، لقوله: ليس لقاتل ميراث. فهذا تخصيص للعام الوارد في الكتاب. نعم.
ومنها تقييد المطلق كتقييد قوله: والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما، بأن تكون اليمنى ومن مفصل الكف، وأن تبلغ السرقة النصاب كما جاءت بذلك السنة.
في قوله: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، هذا مطلق، يعني هل المقصود اقطعوا أيديهما من العضد وإلا من المرفق وإلا من مفصل الكف؟ طيب، وأي اليدين؟ اليد اليمنى واليد اليسرى؟ فلم يأتي تفصيل في الآية، فجاءت السنة بتفصيل ذلك في أحاديث كثيرة معروفة في أبوابها، بأن يكون القطع لليد اليمنى، وأن يكون من مفصل الكف، وأن السرقة ليست كل سرقة، وإنما ما بلغ النصاب وهو ربع دينار فصاعدا. نعم.
ومنها إيضاح المشكل كما في قوله: وإذا الأرض مدت، قال صلى الله عليه وسلم: يجمع الله الناس الأولين والآخرين في صعيد واحد يسمعهم الداعي وينفذهم البصر.
في قوله وإذا الأرض مدت، هذا مشكل، يعني كيف تمد الأرض؟ تأتي السنة ببيان الإشكال أو إيضاح الإشكال. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يجمع الله الناس الأولين والآخرين في صعيد واحد يسمعهم الداعي وينفذهم البصر. نعم.
ومنها بيان ما سكت عنه القرآن كتحريم نكاح المرأة على عمتها وخالتها.
أيضا هناك أشياء سكت عنها القرآن، جاءت السنة ببيانه، وإن كان هذا الموطن يا إخواني قد يسمى من التفسير وقد لا يسمى تجوزا. وعلى كل الأحوال فإن من المهمات التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبين للناس الحق من ربهم وإن لم يذكر في كتاب الله. وبعض العلماء يقول إنه ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم شيئا إلا وله يعني أصل في القرآن، وهذا الحقيقة يعني كما ورد عن الشافعي يدل على سعة العلم. كيف تستطيع تستنبط كل حكم ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم من كتاب الله؟ هذا يحتاج إلى سعة في العلم ودقة وعمق. طيب تفضل شيخ.
والكتب المصنفة في تفسير القرآن بالسنة بنوعيه على صنفين: الأول من اقتصر على رواية المأثور دون زيادة كعبد الرزاق وابن مردوي وعبد ابن حميد وابن أبي حاتم وابن المنذر وكلها مسندة، والثلاثة الأخيرة مع الطبري لا يكاد يشذ عنها شيء من التفسير المرفوع والموقوف والمقطوع كما قال ابن حجر.
إذن الكتب المصنفة في تفسير القرآن بالسنة بنوعين، تفسير النبوي وتفسير القرآن بالسنة، على نوعين أو على صنفين. الأول من اقتصر على رواية المأثور، يعني اقتصر على الرواية دون تعليق، ومنه تفسير عبد الرزاق وهو مطبوع، يوجد الآن في المكتبات في 4 مجلدات في تحقيق شيخنا الدكتور مصطفى مسلم، وتفسير ابن مردوي وهو مفقود أو شبه مفقود، وعبد بن حميد وجدت منه قطعة يسيرة، وتفسير ابن أبي حاتم وهو مطبوع لكن منه جزء منخرم لم يعرف أين هو، وتفسير ابن المنذر وجد منه قطعة أيضا يسيرة. وهذه التفاسير كلها تفاسير بالأثر، يعني تجمع كل ما ورد من يعني ما وجده ذلك العالم من الأحاديث وأيضا الآثار عن الصحابة والتابعين، وكلها مسندة أي مذكورة بالأسانيد، يذكرها مؤلفوها وعلماؤها أو يذكر مؤلفوها الآثار والأحاديث بالأسانيد إلى قائليها سواء كان النبي صلى الله عليه وسلم أو من بعده. قال والثلاثة الأخيرة وهي عبد بن حميد وابن أبي حاتم وابن المنذر مع تفسير الطبري لا يكاد يشذ عنها شيء من التفسير المرفوع يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والموقوف يعني إلى الصحابة، والمقطوع يعني إلى التابعين كما قال ابن حجر. هذه كلمة لابن حجر أحببت أن أسجلها لأنها مهمة في معرفة مقادير هذه التفاسير. يقول قل أن يشذ شيء من التفسير النبوي أو تفسير الصحابة أو التابعين عن هذه الكتب الأربعة: تفسير الطبري، ابن أبي حاتم، ابن المنذر، إيش؟ عبد بن حميد. وإياك تلاحظون عندما تقرؤون في الكتب التي تجمع التفسير المأثور أنه لا بد يذكر واحد من هؤلاء الأربعة في أي رواية عن صحابي أو تابعي أو عن النبي صلى الله عليه وسلم. اقرأوا مثلا في الدر المنثور أو في فتح القدير أو غيرها، تقول وروى ابن جرير أو وروى البخاري وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم إلى آخره.
نعم.
ومنها الدر المنثور للسيوطي، وهو مجرد من الأسانيد ومختصر من كتابه المفقود ترجمان القرآن،
أيضا من الكتب التي اعتنت عناية شديدة وجمعت لنا كثيرا من الكتب التي كانت مفقودة، جمعت لنا مروياتها. كتاب الدر المنثور، وهو الآن يقع في طبعة الجديدة في قريب من 20 مجلد، لا أدري 18 أو 24 مجلد في طبعة الدكتور عبدالله التركي. هذا الكتاب جمع كل ما هو موجود في هذه الكتب، لكنه حذف الأسانيد وأبقى المخرجين، فيقول: وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر وابن مردوي عن عباس أنه قال، واضح؟ فحذف الأسانيد. وهذا الكتاب مختصر من كتاب له كبير اسمه ترجمان القرآن، لكن ترجمان القرآن مفقود، لم نعرفه ولم نعلم به إلا من ذكر السيوطي له. قال: وقد ألفت ترجمان القرآن جمعت فيه جميع الآثار والأحاديث الواردة في تفسير القرآن بأسانيدها، فلما رأيت الهمم قد ضعفت عن نيل هذا التفسير وكتابته اختصرته في الدر المنثور، والدر المنثور يقع في 24 مجلد. نعم. طيب، وهذا الكتاب ليس فيه إلا ذكر الآثار، لا يعقب عليه بشيء، لا يعقب عليها بشيء، يعني. وقول الله تعالى: أخرج ابن المنذر عن عباس كذا، وأخرج ابن مردوي عن العالية قال كذا، وأخرج البخاري ومسلم والترمذي والطبري وابن المنذر وابن أبي حاتم عن عائشة أنها قالت، وهكذا. نعم.
والثاني: من ذكر ما يتعلق بالآيات من لغة وقراءات وفقه ونحوها كابن جرير وابن كثير، وهو أبلغها في تقصي الأحاديث المرفوعة.
الثاني من الكتب المصنفة في تفسير القرآن بالسنة من جعل ذلك جامعا للآثار والمرويات، وأيضا جعل معه الفقه واللغة والتفسير وغيرها، يعني خلطه بكلامه، كابن جرير رحمه الله الذي يعتبر إمام المفسرين، وابن كثير وهو أبلغ التفاسير في جمع الأحاديث المرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم التي تفسر القرآن. نعم.
ويجب التثبت في الأحاديث المرفوعة، وتحرم رواية الموضوع منها إلا على سبيل التبيين. وقد كان المتقدمون يعنون بذكر الأسانيد سواء مع كل حديث كما فعل الطبري، أو في المقدمة كما فعل الثعلبي.
نعم، كان المتقدمون يعنون بذكر الأسانيد، مثل ما ذكرنا في الكتب السابقة: عبد الرزاق وابن مردوي وعبد بن حميد وابن أبي حاتم وابن المنذر، وأيضا الفريابي وسعيد بن منصور وبقي بن مخلد وابن ماجه، كل هؤلاء كانوا يذكرون الأحاديث بالأسانيد. وكذلك الطبري، الطبري رحمه الله من عجائبه كما سنبين عندما نأتي إلى تفسير الصحابة، أنه يأتي إلى النسخة من كتب التفسير المتقدمة. النسخة سنعرفها إن شاء الله هي مجموعة من كلام المفسر مذكورة بإسناد واحد، يجمع كلام المفسر في القرآن مثلا كله بإسناد واحد، فتسمى هذه نسخة. يأتي إلى النسخة فيقطعها في الآيات تقطيعا، وينقل الإسناد في كل موطن، علما بأنها هي نسخة واحدة، مثلا مثل نسخة علي بن أبي طلحة علي بن عباس، هي نسخة واحدة، يعني رواها علي بن أبي طلحة الوالدي عن ابن عباس، وذكر كل التفسير الذي جاءه عن ابن عباس مرة واحدة. ماذا يفعل الطبري؟ كل ما جاء إلى لفظة من هذه الألفاظ أو كلمة من كلمات ابن عباس في موطن من القرآن، قالوا: حدثنا فلان، قال حدثنا فلان، قال حدثنا فلان عن علي بن أبي طلحة الوالبي عن ابن عباس أنه قال، فيعيد الإسناد في كل جملة من شدة عنايتهم بذكر الأسانيد. نعم، هذا بالنسبة للطبري، هذا ما يفعله المتقدمون، لأن من أسند فقد برئت ذمته. وجاء بعدهم قوم لما استطالوا ذكر الأسانيد مع الآثار قدموا الأسانيد في المقدمات، فقالوا ما رويناه مثلا عن أبي بن كعب فهو عن فلان من فلان عن فلان عن فلان إلى أبي بن كعب، خلاص كل ما يأتي في الكتاب قال أبي فالمقصود به هذا الإسناد المذكور في المقدمة. وهذا فعله الثعلبي في تفسير الكشف والبيان وقد طبع مؤخرا. نعم.
ثم حذفت طلبا للاختصار وتحاشيا لطول الأسانيد،
ثم حذف العلماء بعد ذلك يعني الأسانيد طلبا للاختصار وتحاشيا لطول الأسانيد.
وبقيت المرويات على سبيل الجزم، ومن هنا وقع الالتباس وفقد الناس الثقة بكثير المرويات.
نعم، لما حذفت الأسانيد دخلت مرويات كثيرة في التفسير لا نعرف من أين جاءت، فيقال قال ابن عباس، نبحث عن من أين قاله وأين قاله ما نجد، لأن الناس لما حذفوا الأسانيد دخلت روايات أخرى لا ندري من أين جاءت، فاختلط ما روي عن ابن عباس المسند بغير المسند، هذا غير المسند لا ندري من أين جاء. وكثر في كتب التفسير تجد قال ابن عباس ولا قال مجاهد ولا قال ابن أبي نجيح ولا قال أبو العالية، ولا تجد له إسنادا بين يديك، خصوصا أن بعض الكتب التي روت الآثار بالأسانيد مفقودة كابن المنذر وابن مردوي والفريابي وابن ماجة وغيرها، هذه كتب مسندة لكنها مفقودة ليست بأيدينا، فلا ندري عن صحة هذه المرويات هل هي صحيحة أو غير صحيحة. نعم.
وحذف الأسانيد أشد خطرا من الإسرائيليات والأحاديث الموضوعة،
لأنه يقع بسببها الإلباس والخلط بين الصحيح والضعيف والموضوع. نعم.
ومظنة الموضوعات في أبواب فضائل القرآن إذ الصحيح منها قليل.
الموضوعات يعني الأحاديث المكذوبة مظنتها تجدها في فضائل القرآن كثيرة جدا، لأن الصحيح في فضائل سور القرآن أو آياته قليل ليس كثيرا، قد لا يتجاوز يا إخواني يعني 12 أو 13 أو 15 موطنا، وأما باقي ما يروى في تفضيل سورة أو آية بعينها فالغالب عليه الضعف أو الوضع، فلننتبه لهذا، أكثر ما يروى في الفضائل ليس من الصحيح. نعم.
وفي أسباب النزول كقصة الغرانيق وقصة طلاق زينب بنت جحش وحديث علي في التصدق بالخاتم.
نعم.
وفي
أيضا مظنة الموضوعات في أسباب النزول، كثر في أسباب النزول الأحاديث الضعيفة وشديدة الضعف والموضوع منها، مثل قصة الغرانيق التي لما يعني طلب المشركون من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعترف بآلهتهم، ولما قرأ الآيات في سورة النجم قال بعدها تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجع، يمدح بذلك إيش أصنامهم، وهذا لا يليق ولا يصح، كيف الرسول صلى الله عليه وسلم يدخل في الآيات ما ليس منها ويمدح الأصنام، ما يمكن هذا أبدا. فهذا الحديث موضوع مكذوب، ولذلك ألف الشيخ الألباني رحمه الله كتابا سماه نصب المجانيق في نصف قصة الغرانيق. نعم. كذلك قصة طلاق زينب بنت جحش، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم رآها فأعجبته فوقع في نفسه حبها وتمنيه أن يطلقها زيد ليتزوجها هو عليه الصلاة والسلام، وهذا كذب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يراها قبل الحجاب ابنة عمته ليست غريبة عليه، وهو الذي زوجها بزيد. كيف تجدد هذا الحب بعد أن تزوجت بزيد؟ طيب إذن ماذا تفسير الآية؟ قال وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. هؤلاء يقولون وتخفي في نفسك محبتها والله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. قل أعوذ بالله، هذا حتى لا يصح تفسيره، لأنه لو كان المعنى كذلك كيف وتخفي في نفسك إيش ما الله مبديه؟ أين أبداه الله؟ هل قال الله في الآيات إنك أحببتها؟ ما أبداه الله. إذن ما الذي أبداه الله؟ الذي أبداه الله أنه يأمرك بزواجه. إذن تخفي في نفسك ما هو؟ تخفي في نفسك كراهة أن تتزوج بها، لئلا يقول العرب تزوج محمد امرأة متبنى، والله يريد أن يبطل هذه العادة المعروفة عند العرب، ويريد أن يبطلها بالقرآن ويبطلها بفعلك، لأن فعلك أبلغ شيء في إبطالها. وكنت يا محمد تكره أن تؤمر بهذا، لأن العرب سيقول ماذا فعل محمد، تزوج امرأة متبنى، هذا ما نعرفه عندنا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتمنى أن لا يكلف بذلك، فقال الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه. طيب ماذا، كيف أبداه الله؟ قال فلما قضى زيد منها وطرا إيش زوجناكها. كلمة هذه زوجناك تم بها العقد، ولذلك دخل النبي صلى الله عليه وسلم على زينب من دون عقد ولا شهود ولا شيء. لماذا؟ لأن الزواج تم وين؟ العقد تم في السماء. لاحظتم يا إخوان، زوجناكها وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشى. كان يخشى أن العرب يقولون عنه تزوج امرأة متبنى، فقال له الله والله أحق أن تخشى. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناها. أما القصة هذه التي ألفوها قالوا أنه أحبها ورآها، كيف أحبها؟ إيش هذا؟ الرسول صلى الله عليه وسلم عنده الأبكار وبنات العرب كلهن بين يديه، لو شاء أن يتزوج ما شاء لزوج عليه الصلاة والسلام. وزينب ابنة عمته، وهو الذي زوجها بزيد، ليس شيئا جديدا ولا غريبا. وهذا موضوع نعم. وحديث علي في التصدق بالخاتم في قول الله عز وجل في سورة المائدة أي والذين يؤتون الزكاة وهم راكعون، جاءه فقير وهو راكع يسأله فأخذ خاتمه فأعطاه إياه. وهذا حديث ضعيف باتفاق المحدثين، وهو من وضع بعض الشيعة. نعم.
وفي فضائل آل البيت عند الشيعة،
يعني الموضوعات في فضائل آل البيت عند الشيعة كثيرة جدا. نعم.
وكتب التفسير التي هي مظنة الموضوعات تفسير الثعلبي والواحدي والقشيري والسلمي
والسلمي
والسلمي والزمخشري،
هذه الكتب مظنة الموضوعات، لأنه يكثر فيها أو تروى فيها أحاديث كثيرة بلا زمام ولا خطام، فعلى الإنسان إذا كان يقرأ في شيء منها أن يتوقع تفسير الثعلبي، تفسير الواحد الذي هو البسيط الوسيط، لأن الواحد له الوجيز والوسيط والبسيط وهو أعلاها، يقع في 24 مجلد. أي نعم، فالآثار أكثرها في الوسيط، أما البسيط فالآثار فيه قليلة جدا، وأما الوجيز فليس فيه آثار لأنه موجز ومختصر. والقشيري له تفسير، والسلمي له حقائق التفسير وهو على طريقة الصوفية في التفسير الإشاري، والزمخشري في كتابه المعروف الذي هو الكشاف. الكشاف والعجيب أن الزمخشري يعني يرد كثيرا من الأحاديث بحجة أنها حديث أحاد وهي في الصحيحين ويروي الموضوعات. فسبحان الله، روى حديث الحديث المشهور عن أبي بن كعب في فضائل سور القرآن سورة سورة وجعله في نهاية كل سورة، وهو حديث موضوع باتفاق المحدثين. فهذا من الأعاجيب، نقف عند هذا الحد. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.